اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 1996، يسر دير بنت مريم بن سويف أن يباركنا ويشرفنا اليوم حضرة الحبر الجليل والأب الوقور سيدنا الأنبا مكاري أسقف الإبراشية الجديدة المحبة للمسيح شبه جزيرة سيناء بعد قيامته يوم الخميس 14 نوفمبر في أفراح اليوبيل الفضي لحبرية قداسة البابا شنودة الثالث. وكان حاضر الصيام سيدنا الأنبا أثناسيوس أطال الله حياتهم ومتعنا بصلواتهم وبركاتهم.
الحقيقة مش في ذهني أتكلم في موضوع معين، لكن لو بعتلي أسئلة هعرف أتكلم في، يعني الأسئلة هتفتح عندي مواضيع أتكلم فيها. في سؤال ليه أنا جيت بني سويف بعد نعمة الصيام مباشرة؟ وفي الحقيقة أنا كنت جيت مرتين قبل كده من حوالي شهر ونص وثلاث شهور، لأني كنت أبحث عن مكان أقضي فيه خلوة أستفيد فيه يعني روحيا وجسديا، فده بيتحقق لما ألاقي مكان فيه سكون. الحقيقة رغم أن هي قلاية منفردة في الدير، لكن أوقات كتير أشعر أن أثناء الدير برضو وقتي مش ملكي، وألاقي بعض الضيوف يجوا يطرقوا بالي أو بعض الإخوة الرهبان المبتدئين يكونوا عايزين يعني يتكلموا معايا في موضوع. فلقيت أنه حتى في الدير مش لاقي الوقت اللي نفسي فيه يعني أضيف سكون تام عشان أقتني فيه الراحة الجسدية بعد عناء الخدمة، وأقتني فيه الهدوء اللي ساعدني أن أنا أصلي وأسبح وكده. فالحقيقة كان بنعمة ربنا يعني في إنسان ذكرني بدير السيدة العذراء في بياض، ولقيت أنه مش بعيد كتير، وجيت وشعرت بتعزية وفرح وصحة وهذا نقي وسكون، وكنت فرحان واصحى وسبح وصلي واتمشى في الهدوء والخلاء بغير عائق يعني. فحبيت المكان ده، ودي المرة الثالثة ما أنا أجي فيه. أنا كنت في دير، وبرضو بعد ما قضيت يومين ثلاثة في الدير وكده قلت برضه أنا محتاج مكان، فجيت تاني هنا. والحقيقة شعرت إن الدير بيقدم محبة وخدمة كويسة والمكان نظيف ومرتب. فطبعا الروح والنفس والجسد متداخلين في بعض، حيث ما الجسد يبقى تعبان ممكن يأثر على النفس أو على النفسية، وبرضو الروح بتتأثر. فلما الواحد يلاقي مكان يستريح فيه جسديا يلاقي هدوء وسكون، سهل ان هو يغلب ضعف الجسد ويصلي ويفرح ويسبح. بقيت السؤال عن مشاعر سيدنا عند أثناسيوس. في الحقيقة يعني شعرت ان هو في كل الأبوة متواضع جدا. امبارح يعني جه أخذت بركة إنه يزورني في الدير في البياض، وشعرت إنه حاليا طويل أنا زاهد ويعني من الجيل البركة. يعني صدقوني أثناء صلاة وضع اليد فكان الأخ حاطين يديهم عليا، وأنا كنت شاعر بإيده عشان هو قصير وشاعر بإيده على كتفه، كنت متعجب ومبسوط إن هو حاضر الصيانة دي. واعتقد انه ما حدش من الاباء المطلع المتخفى اللي رسمه مدرب كيرلس الثالث كان حاضر غيره. فدي يعني بتحسسني ان بركة المبابا كيرلس انتقلت الي عن طريق نيافة ادينا المطلوبة مهمة سنة السنة ربنا يطول عمره ويجيب الصحة والتعزيز. يعني ما الذي يساعدني على ان اقوى اختي التي تخالفني في الرأي وفي التصرف؟ تخالفني في الرأي وفي التصرف بل وتثيرني احيانا. اريد ان اعيش كما يحق للانجيل والحياة الرهبانية واعيش في سلام. في انجيل الصيامة بتاعة الرهبان بتتقرأ فصول معينة. يتقرأ فصل من تثنية 8 والأذكر 40 سنة اللي رب أجادك فيها في الدرية وأذلك وأجاعك وأطعمك المن ثيابك لم تبل عليك وأرجلك لم تتورم هذه 40 سنة. ويقول كما يؤدب الأب ابنه أدبك الرب إلهك. ففعلا الحياة الرهبانية فيها الإذلال أذلك وأجاعك. والفصل اللي بعديها من يشوع بن شراح يقول يا بني أنت قدمت لخدمة الرب فهيئ نفسك للتجربة. احتمل في زمان البلاء وكن صبورا لأن الذهب يمحص بالنار والناس المقبولون محصون في أتون التواضع. فبرضو نلاقي نجوة يشوع بن شراح ماشية مع تثنية 8 إن الحياة الرهبانية فيها تجارب. أنت قدمت لخدمة الرب هي نفسك للتجربة. احتمل في زمن البلاء وكن صبورا لأن الذهب يمحص بالنار والناس المقبولون يمحصون في أتون التواضع. ومسمي التواضع أتون يعني الواحد لما يكون في نار. برضو في الإنجيل بتاع رسالة الرهبان يقول القديس مرقس من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل الإنجيل فهو يخلصه. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن ابن الإنسان سوف يأتي مع ملائكة القديسين ويجازي كل واحد حسب أعماله. الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. وبرضو فصل الإنجيل يتكلم عن إنكار الذات وحمل الصليب. والاهتمام بخلاص النفس فوق اي اهتمام اخر. لو ربح العالم كله وخسر نفسه. في نهاية الانجيل يقول الحق اقول لكم ان من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد اتى بقوة. دي معناها المكافأة السمائية. الإنسان لو ينكر ذات ويحمل الصليب ويتبع الرب يسوع المصلوب يرى ملكوت الله. مش بس الرؤية بالمعنى الحسي إنما يرى ملكوت الله يعني يعيش في التجلي يعيش في أفراح الملكوت. وبعدين على طول جاي فصل التجلي في إنجيل القديس مرقس يقولوا بعد 6 أيام أخذ بطرس أو بيحنى إلى جبل عال من فريق إلى آخره. في نبوة نسيت أقولها لكم بتقال في الأول خالص من سفر التكوين أظن أصحاح 12 يقول وقال الرب لأبرام أخرج من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك وهلم إلى الأرض التي أريك، يعني حياة جديدة، حياة فيها خروج وفيها ترك. وفي ملحوظة في الفصل ده يقول: فخرج أبرام ومعه سارة امرأته من أور الكلدانيين إلى حران، يقول: وخرج معه لوط. سامحوني لما هشرح الحتة دي، لما يقول وخرج معه لوط نتذكر ان الدعوة كانت موجهة لمين؟ لأبرام بس. هو قال له اخرج، اخرج من ارضك وعشيرتك وبيت ابيك، لكن في نهاية النبوة يقول وخرج معه لوط. دي معناها ان مش كل اللي بيمارسوا الحياة الرهبانية مدعوين من الله، لكن الله بيسمح ان في نفوس اخرى تخرج، لكن ربنا ما دعاش زي لوط. واحنا طبعا عارفين ان لوط ما استمرش في التبعية لربنا، وبعدين شاف دائرة الاردن انها ارض خصيبة وسقي، وحصل مخاصمة بين رعاة لوط ورعاة ابراهام، وانفصل عنه بعد ما ابراهام مع انه عمه كبير قال له الارض كلها قدامك، اللي يعجبك خده، إن ذهبت شمالا أنا جنوبا، إن ذهبت شرقا أنا غربا. فهو اختار لنفسه منطقة سلوم لأنها كانت خصيبة، وكانت النتيجة أنه هو خرج من سلوم رغما عن أنفه وما معروف ولا حاجة حتى زوجته فقدها. فهي بس اللي بيسترع الانتباه أن لوط ما كانش مدعو للخروج. أنا بوضح النقطة دي بنعمة ربنا، عشان ممكن يكون برضو في الدير نفوس ربنا سمح بدخولها الدير، لكن ربنا ما دعاهاش للحياة الدارية للحياة الرهبانية. طب ليه ربنا سمح بدخولها؟ علشان يكون سبب نمو للنفوس اللي دعاها ربنا، على اعتبار ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هتقولوا لي ازاي؟ اقول لكم: لو كل اللي في الدير قديسين يبقى انا مش هعرف ضعفاتي وافتكر نفسي قديس، وما يبقاش في حرب، لأن العدو بيحاربنا مش بس حرب فكرية، وبرضه بيحاربنا بالآخرين. فالضعفات بتاعتي تبان في تعاملي مع الآخرين. عشان كده برضه الآباء القديسين دايما بيأكدوا إنه ما يجوزش إن الراهب أو الراهبة يمارس الحياة التوحدية أو الحبس قبل ما يعيش حياة الشركة. لهذا السبب، لأنه في الشركة بيكتشف ضعفاته ويبقى له فرصة أن يمارس المحبة الأخوية والتواضع وطول الهناء، ويغلب الغضب ويغلب الذات ويغلب التمسك بالرأي. في الشركة بتظهر لي ضعفاتي، فأحزن عليها وتوب وأتقدم وأنمو. عشان كده برضو في قول في البستان يقول: لا تكن ذا أربعة قرون، بل كن مدحرجا نحو الكل مثل الكرة. ففي التعامل على مستوى الشركة الرهبانية بتبان القرون بتحت الشخص الحادة، والقرون دي في التعامل تتكسر زي ما يكون مكعب ونرميه على الأرض كتير، كل ما ايه يتخبط على الأرض يقول اي، وحتى ايه تتشطف من الرؤوس الكثيرة دي. ومع الوقت ومن كتر التعامل ايه يبقى مدحرجا كالكرة ووديعا كالحمامة وحلو، زي ما القديس أغافل يقول عنه أنه كان حلو بالمحبة والمودة ونحو الكل، ببشاشة ولطف وتواضع وداعة طول أناء وصبر. ويقال في زوكسولوجية القديس يوحنا القصير: من قبل تواضعك وسيرتك الملائكية حملت كل شهيد كنقطة ماء على إصبعك. كل شهيد، وتعرفوا برضه من نفسيته كان في رهبان يضايقوه ويكلموه بكلمات جريحة جدا، حتى لما يشوفوه بيعمل عمل كويس. يعني مرة يقول كان قاعد مع الرهبان الأحداث بيسألوه هو يتوبهم، يعني كان ربنا مديله نعمة الإرشاد. ف ففي راهب آدم منه حسده وقال له: يا يوحنا، لقد زينت نفسك مثل الفاجرة التي تكثر من عشاقها. قال له: بالحق تتكلم يا أبي، وإن كنت تتكلم حسب الظاهر مني فكان يكون حالي لو كشف لك الداخل. ورغم أنه أهانه بكلمة صعبة أوي، وبعد ما الراهب الحسود فارقهم سألوه قالوا له: أما اضطربت جوه؟ فقال لك: ما اضطربتش. قال لهم: أنتوا شفتوا على الخارج يعني منظري ووجهي ما دل على أني مضطرب؟ قالوا: لا ما شفناش. قال لهم: كما كان خارجي هكذا كان داخلي. في موقف تاني كان رايح الكنيسة، وكان أبوه القديس بيمو أو بامو معاه اتنين وشافوه، قالوا له: تعالى نختبر يوحنا ونشوفه هو قديس صحيح زي ما بيقولوا ولا زينا. وكان داخل الكنيسة وما كانش وقت اجتماع صلاة، ما كانش اجتماع السيناقس يعني اللي هو يتم فيه الصلوات المشتركة. فقالوا له رايح، واحد منهم قال له: رايح فين يا يوحنا؟ قال له: رايح الكنيسة. وراح لطمه بالألم بشدة وقال له: ده وقت الكنيسة؟ ده وقت الصلاة؟ وراح لطمه، يقولوا من شدة اللطمة سقط على الأرض. فبعديها بشوية الاثنين زمايل الراهب اللي لطمه قال له: ده كنت قاسي أوي في الاختبار ده، يعني انت زودته. فبعديها بكام ساعة قالوا: تعالوا روح نحتسبه. وراحوا قرعوا باب وسألوه، يعني بيعتذروا له: ما تكونش زعلت، احنا اخطينا سامحنا وكده وكده، وهو ما يقصدش وكده وكده. قال لهم: على ايه انتوا بتتكلموا؟ على ايه؟ قالوا له: على ابونا فلان لما هانك. فهو بقى يفكر زي ما يكون ذاكرته ما فيهاش اللي حصل ده، رغم انه ما مرش عليها ايام طويله. ففكروا قالوا له: ابونا فلان لما انت داخل الكنيسه وكده. قال لهم: اذا كان ده حصل يبقى ده منفعش، ويبقى ربنا حد يفيدني باللي حصل. فبعد ما فرقوه قالوا: بالحق ان هذا انسان الله. فالحياة الربانية نتقبل فيها كل شيء من إيد الله، ما نقولش ده أختي اللي قالتني، ده أختي اللي عانتني، ده أختي اللي أمرتني، ده أختي اللي أخطأت إليه. نقول: أنا هنا تحت تدبير الله، والله بيستخدم كل الأخوات والأمهات لمنفعة عشان يهددني، عشان ينميني، عشان أحمل الصليب، عشان أنا جاي أتعب وأحتمل ألام الصليب، ولما انظر للصليب تخف علي الام، ولما انظر للصليب افرح لما يجيني الصليب. ده مار اسحاق السرياني يقول: اليوم الذي لا تقابلك فيه محقره اشطبه من عمرك. طب تجينا منين المحقره؟ لازم، احنا كلنا ضعفاء، احنا مش ملايكه. وبعدين الشخص اللي بيهني مش بس احتمله على انه جاب لي الدواء النافع لمرضي، زي ما القديس بقومس كان يقول لتلاميذه، يقول الاهانات دي هي مكاوي يسوع، لان كان زمان في نوع من العلاج الكيد كنت اشوفه يعني وانا صغير، الاقي واحد في رقبته كده حاجه زي العشرة عروش كده في رقبته من ورا، يقول اصل ده خد كي، كان يعالجوه بالكي من النار. فالإهانات والمحقرات والأتعاب دي مكاوي يسوع عشان يشفينا. قال له: وإذا كنت متذمر على أخوك يبقى بالحرق أنت متذمر على يسوع، وقول له: أنا مش عاوز أدويتك، مش عايزك تشفين. زي مش عايزني شفين. ف فالرهيبة تفرح لما تهان وتشكر ربنا. والقديس برسنوفيوس يقول إن كنا خطاة فبالألم نؤدب. يعني أنا عملت غلط يبقى الألم ده تأديب لي حسن، وإن كنا قديسين فبالألم نولد. يعني على أي حال الألم ربح ومكتب لينا، في الحالتين نفرح. ودي التصيبة الأخيرة، طلباكم إذا طردوكم وعيروكم، هي طردوكم تيجي بمعنى اضطهدوكم، يعني كلمة طردوكم هي الأدق كلمة اضطهدوكم في اليوناني. إذا عيروكم اضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي بس قالوها كاذبين، افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا. يعني بان إن الكلام فيه بارادوكس، فيه مضادة، بقى يهنوني ويضطهدوني ويقول عليه كلام فصح، دي معادلة صعبة، دي فيها مضادة. هو الصليب كده، وفرح القيامة يشرق من خلال ظلمة القبر، أو من خلال ألام وتعب الصليب الذي من أبي السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. عارفين يعني مستهينا بالخزي؟ ما هو الخزي؟ هو الهوان. يعني الرب يسوع كان مستهين بالهوان. مش نقول واحد أخذي يعني أهين وأخجل، هو استهان بالهوان. زي ما في إشعياء يقول جعلت خدي كالصوام وعلمت أني لا أخذ. يعني واحد لما يرتموه على خده ينبوه على الرب يسوع، لما يقول ظلم أمه فتذلل لم يفتح، يقول جعلت خدي كالصوام وعلمت أني لا أخذ، يعني ما يهمنيش اللي يرتمي. فجيد ان احنا نكون امناء مدققين ودقيقين في قانون الصلوات والاصوام والنسك، لكن الاعظم منها ان احنا نشيل الصليب ونقتبل الهوان. فتفكروا في الذي احتمل من الخطأ مقاومة لنفسه مثل هذه، يعني قد كده، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. فالدعوة الرهبانية بيسموها حمل الصليب، والرهبان يسموه لباس الصليب. في المجمع بتاع القداس يقول الأبرار والصديقين ولباس الصليب ستافروفورس. وإحنا بنلبس صليب إن كان جلد ولا أي نوع آخر، ولا ندق صليب على إيدنا، يعني إحنا متقبلين إن إحنا نعيش الصليب، مش الصليب زينة بنحطها على صدرنا أو نمسكه في إيدنا. ده هو الصليب، هو الدعوة الرهبانية. أريد أن أنمو وأشعر أني توقفت. حينما أنظر إلى الماضي أجده أحسن من الحاضر، وأقول في الماضي كنت بعمل كذا، كنت في اجتماعات، في صارة، في كذا، في كذا، وكان في خدمة. في حاجتين، إن الله بفضل نعمته وحبه وإشفاقه الإنسان ما بيخليش الإنسان يلاحظ نموه الروحي، ودي عبر عنها القديس أنطونيوس أب جميع الإخوان، وقال إنه الراهب بيكون حاله في ذلك الوقت، أو مثله مثل الحمار اللي بيدرس أو بيدور الساية. فبيقول صاحبه، هي جات بتعبيرين وانا مش عارف ان التعبير اللي قاله القديس انطونيوس، قال صاحبه يغم عينيه عشان ما يدخش هو بيلف، او يكمل بقه عشان ما يقولش اللي درسه، وقال انه ده مثل انه ربنا بيخبي عننا نموينا الروحي عشان الذات البشرية اللي فينا ايه ما تبتلاش اولا باول كل نمو او كل تقدم وبالتالي ما يبقاش فيه نمو. يعني من نعمة ربنا انه بيخلي الانسان دايما يشوف ضعفه وما يشوفش نموه، يطلع من ضعف الروح القدس يركز نظره على ضعف اخر وهكذا، وطول عمر الانسان نظر لضعفه وبالطريقة دي في نموه يبقى نموه بامان يعني سيف. فده من اشفاق النعمة علينا. الحاجة التانية انه من ضمن حروب العدو للراهب او للراهبة انه يقوله لما كنت في العالم كان وضعك احسن من دلوقتي، وكنت حار بالروح اكتر من دلوقتي، وكنت نشيط اكتر من دلوقتي، وكنت بتصلي وكنت بتخدم وكنت بتسهر وكنت، وخصوصا لو كان راهب او راهبة مثقل بشغل اليد يعني الشغل كتير، يقول ده لما كنت في العالم كان عندي وقت اصلي اكتر من وانا في الرهبانة. ايه ده بقى دي تبقى رهبانة؟ نحن فاكرين كنا هنبقى متفرغين للصلاة ومش مطلوب مننا ولا حاجة في الشغل وكده وحياة عبادة 100%. الحتة التانية دي في الحقيقة حرب من عدو الخير. والأب يوحنا السلمي اللي كتب كتاب السلم إلى الله أو السلم إلى السماء شرحها في البداية في بداية الكتاب، قال أنا شفت غروس كانت مغروسة في العالم على مياه الحمأة. عارفين مياه الحمأة؟ يعني المياه مش نظيفة زي مياه المجاري. فشفتها نامية ومزهرة ومخضرة ومرعرعة وحلو. لما اتنقلت من العالم من وسط ماء الحمأة واتغرست في البرية لقيتها ذبلت. يشير للنفوس اللي كانت في العالم وكانت تفتكر نفسها او ناس شايفينها في العالم بتخدم وبتعبد ونشيطة وبتصلي وكده، ولما شفتها انغرفت في البرية لقيتها ذبلت. فبيقول لما شفت كده ما تعجبتش، لانها لما كانت في العالم كانت بتسقى من ماء المجد الباطل. يعني الإنسان في العالم بيخدم وبيتقابل مديح وتشجيع من الناس ومفيش غيرك وكده وكده، فماء المجد الباطل والصبح الباطل ومديح الناس بيخليه ايه؟ يديله نشوة ونشاط في العبادة وفي الخدمة وكده ويديله حركة. لما بقى الواحد جوه قال لا ايه مفيش ماء باطل بتسقيه ماء الحمأة الماء الوسخ ده. فالشيطان كتير يحاربنا بكده عشان يردنا للعالم او يقعنا في صغر النفس. عشان كده برضو في البستان يقول راهب قال لابوه انا لا بقيت اصلي ولا بقيت اصوم ولا بقيت اقرا كتاب ولا بقيت اعمل حاجه، ودوبك قاعد كسلان في القلايه بتاعته مش بعمل غير حاجات ضعيفه خالص. قال له الحاجات الضعيفه البسيطه اللي بتعملها يعني ما تفرقش القلاية، ارهن ظهرك لحائط القلاية يعني كأني حائط القلاية اشتراك في حاجة اسمها بالرهن في البيع والشراء، يعني ظهرك لازم حائط القلاية يعني ما تفرقش القلاية أبدا، والقلاية سوف تعلمك كل شيء. يعني في السكون الأول نلاقي طعوم في دعاة في القلاية، لكن إذا دعونا السكون نغلب الطجع. وبرضه الأخ في القلاية لما تمسك بالسكون حاربته أفكاره إنه يأكل، قال طيب قبل ما أكل أضفر شوية قليلة وبعد كده أكل، أكل مش هيطير، ضفر شوية. وبعد ما يضفر شوية قليلا قال طيب اقرأ لي أصحاب، بعد ما يقرأ أصحاب قال طيب اقول شوية مزامير وبعد كده اكل بلا هم. وبعد كده صلى المزامير واكل وانبسط وارتاح. فقال القلاية تعلمك حسنا، قال الاباء ان القلاية تعلمك كل شيء. يعني لما الانسان يصبر على الم الوحده وبجرها وبكر السكون، بس يتمسك بالوحده ويتمسك بالدعوه الرحمانيه، حتى لو افطار قلت انت في العالم كنت وكنت وكنت، لا، الحياه العلمانيه ما توزيش ابدا المجد الرحمانيه ابدا. عشان كده برضو القديس بولس بيرد على اللي بيقول انا كنت زمان احسن وكنت وكده من دلوقتي، فيقول اني لست اشعر بشيء في ذاتي، ولكني مع ذلك لست ممررا، لا احكم في ذاتي، لكن الذي يحكم فيا هو الرب. يعني انا ما احكمش في ذاتي، ما احكمش عن نفسي قد بقيت احسن ولا بقيت اوحش، الذي يحكم هو فيا هو الرب. اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى ياتي الرب الذي سيني الخفايا الظلام ويظهر اراء القلوب. الذي يحكم فيا هو الرب، لاني كتير يبقى الفكر يقول انت بقيت وحش وانت وانت وكنت بتعمل وحش، يكون فكر من عدو عشان يوقع الانسان في صغر النفس، واذا استمر معاه صغر النفس يوقعه في اليأس، واذا ادركه اليأس يقول له ده انت في العالم ده، ارجع العالم ده، كنت فاكر الحياة الرهبانية مناسبة ليك، لا ده ما تناسبكش، ده العالم احسن. وبرضو الاب يوحنا السلمي يقول الانسان المبتدئ حرب العدو يقول له انزل العالم لكي تخلص الناس، ويخلص ازاي ما كانش هو يتمرس في العشره العميقه مع ربنا في المخدع وداخل القلايه. واللي يفكر نفسه يخلص الناس بنوع من الرعونه ينطبق عليه القول، يقول خلص آخرين وأما نفسه فما قدر أن يخلصها. كيف تكون الموازنة بين الخدمة والعمل والنمو في الحياة الروحية وحياة الشرك؟ قديس أنطونيوس لما في بداية حياته الرهبانية وصيب بالدجر، ظهر له ملاك الرب يقول مترشحا بزي اسطوانة اللي هي الجلابية تحت الرهب دي التوب، وكان يصلي شويه ويقعد شويه يتدفر شويه ويقرا شويه. عطلنا المبدا القليل عمل قليل قراءه قليل صلاه، دي الحياه الرهبانيه، وموفق بين الخدمه والعمل كده، الخدمه والصلاه كده. الخدمه هي قليل عمل، والقلايل هي قليل قراءه وقليل صلاه، قليل وقليل وقليل، لكن بيتكرر القليل، فالقليل مع مرات كثيرة ويبقى كثير، ونمزج العمل بالصلاة، نكتشف بمعونة ربنا ان احنا اثناء العمل نرفع عندنا نور. يا رب يسوع المسيح الله يرحمني، يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح خلصني، انا اسبحك يا رب يسوع المسيح. ودي برضو سلمها لنا القديس أنطونيوس، أو نقول مزمور قصير، أو نقول رفعت عيني إلى الجبال عشان، أو نقول نعظمك يا أم النور الحقيقي، أو نقول كلمه نشتي أو مريتي باسترسن أثريب إسوني أنت تشيسي أنت فين إتا سولومون ساجي إسبيت، أو زك صغيرة صغيرة الست العذراء، أو أحد الملائكة، أو السمعين، أو يوحنا المعمدان، أو الرسل، أو مريم الرسل، أو أحد الشهداء، أو أحد الآباء، قول بولي بوخني تنهي تنهي مخنوك انت في كاكي نمي مرئي تشوف شو تقير انت نوس الكاكي. قولها بالإبطة، قولها بالعربي، قول سجاتي الانجليسيين اثناء شو حتى كربعين. فبرضو نمزج العمل والخدمة بالصلاة، زي واحد اثناء الشغل يجوع او يعطش يروح يفتح التلاجة كل شوية، يقول فلان ده نحن كل شوية يفتح التلاجة يقولوا انا خدت حاجة، احنا انا بس خدت حتة كيك صغير، انا بس شربت مش عارف ايه، وطول اليوم يفتح التلاجة لو حسبنا نلاقي اكل قد ثلاث وجبات من الحاجات الصغيرة. عشان كده برضو الرب يسوع لما بارك الخمس خبزات والسمكتين قال لهم اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. ففي كسر في الوقت ما نرميهاش او ما نستهنش بيها او نقول لا هي الصلاة عايزة ادخل مخدعك واغلق بابك، لا دي تدخل تحت بند ينبغي ان يصلى كل حين ورين مالك. كل ما الواحد يعطى شعب كده ويشرب بق واحد وبعد شو يشرب تاني تنتعش. فبرضو احد الاباء قال ان كنت وسط الناس خليك وديع وصامت. في تعاملاتنا مع الاخرين اثناء الخدمه نقول دي فرصه نمارس فيها الوداعه والبشاشه وطول الاناء والحب والود والابتسامه والصبر والاحتمال. الخدمه فيها الفرصه اللي نمارس فيها كده. القلايه دي الفرصه اللي نمارس فيها الصلاه والقراءه الروحيه والنطنيات والتامل ومراجعه النفس والسكون والتسبيح والترتيل الى اخره. فعايز اقول كلا الحياتين نافع للراهب والراهب، بس ده له مجال روحي لاقتناء فضائل معينة ما نقتنيهاش في المجال الآخر. وشفنا في الرب يسوع الحياتين معا، وشفنا في القديس يوحنا المعمدان الحياتين معا، وشفنا في القديس بولس الرسول الحياتين معا، وشفنا في إيليا الحياتين معا، وشفنا في القديس أنطونيوس الحياتين معا. أوقات يقول كان في البرية الجونية، أوقات ينزل عند أولاده ويستقبل الضيوف ويشوف المرضى والحزانة وصغير النفوس إلى آخره. كيف ومتى أعرف أن سلوكي سليم وصحيح في تعاملاتي؟ طبعا عشان الواحد يعرف سلوكه صحيح في تعاملاته ده بيبان من نتيجة السلوك، او زي ما الرب يسوع له المجد قال انه الشجرة تعرف من ثمرها. لا تستطيع شجرة رضية ان تثمر ثمرا جيدا، ولا تستطيع شجرة جيدة أن تثمر ثمرة رضية. في التعاملاتي بشوف رد الفعل، رد فعل تعاملاتي عند الآخر. فعلى ضوء إدراك لرد الفعل بصحح سلوكي وصحح نفسي. زائد المرشد، ان انا برضو المواقف اللي بتعرض ليها في التعامل مع الاخرين في جلسة الارشاد الروحي بقولها باختصار وبتركيز. يبقى معايا ورقة في جيبي او نوتة بكتب فيها موجز زي الشفرة كده، يعني اكتب كلمتين، الكلمتين دول لما اقراهم يفكرون بالموقف كله، مش هكتب كذا صفحة، واكتب بطريقة محدش يفهمها غيري، عشان لو انا نسيت النوتة او نسيت الورقة يبقى واحد اطلع عليه ما يفهمش فيها حاجة. وبالتالي تبقى جلسة الإرشاد مركزة أقول فيها كل حاجة وما ضيعش وقتي ولا وقت المرشد، وبقى مشفق عليه وقول له نقط كده إيه تركيز، نقطة ورا نقطة ورا نقطة، خدت كل حاجة في وقت قصير، كل حاجة بسجلها وحطها في جيبي. ده أوقات يمكن أثناء الصلاة وافتكر موقف معين أقول ما أنا هنا في حضرة الله والفكر ده ماشي مع الصلاة، وأمسك الورقة أو أنور النور وأكتبها وأحط الورقة والقلم وأستأنف صلاتي. عشان الإنسان ينمو يبقى بيحتاج الإرشاد وباستمرار يسأل. مش أسأل في كل حاجة، لا، أسأل في الحاجات المهمة، في المين لاين، في العناوين الرئيسية اللي بتحكم حياتي، وخصوصا في الضعفات اللي بتتكرر كتير مني، اللي أركز عليها في الاعتراف وفي الإرشاد باختصار. دائما أشعر أنني غير أمينة، وأشعر أنني غير مستحقة في كل تعاملات الرب معي. كويس إن إحنا نشعر إن إحنا غير أمنة، كويس إن إحنا نشعر إن إحنا ناقصين. ده بيدينا مشاعر الانسحاق والاضطراب، وده ينعكس على تعاملاتنا مع الآخرين، بيخليني متذلل ومتواضع مع الآخرين لما أحس إن أنا مقصر نحو الله. فأفقد الذبيحة لله روح منسحق، أمارس الاتضاق والانسحاق مع الآخرين، عشان ده يجبر نقصي في الأمانة نحو الله. لكن ما خليش الشعور ده، الشعور بعدم الأمانة أو بعدم الاستحقاق، يزيد لدرجة أنه يفقدني إيماني أو يأسني أو يصغر نفسي، يعني يبقى من العدو زي ما كنت بتكلم شوية. لا، دايما عندي رجاء. يقولوا قديس بولس في العبرانيين عن أبونا إبراهيم عليه السلام، يقول إذ كان ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع صار، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تيقن أن ما وعد به هو قادر أن يكمله. أما على خلاف الرجاء، آمن على الرجاء أن يكون أبا لأمم كثيرة. على خلاف الرجاء، آمن على الرجاء، يعني على خلاف الرجاء، لما بص لنفسي ألاقي ما فيش رجاء، ده أنا سن 100 سنة ومراتي بقت المستودع بتاعها في حكم الميت، مماتية مستودع صار، وهو جسده قد صار مماتا، يعني موت مزدوج منه ومن سارة، لكن لم يكن ضعيفا في الإيمان ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله. اللي وعد هو صادق أمام، على خلاف الرجاء، أمام الله الذي يحيي الموتى ويدعو غير الموجودات إلى الوجود. أقول له أنا ميت، الرب يحيني بكلمة. أنا ممكن بالخطية، الرب أقام لعازر بعد ما كان اتحلل خالص وريحته كلها محدش يطيقها. الرب بكلمة يقول لي هلوم خارجا، يحيي الموتى ويدعو غير الموجودات إلى الوجود. مش بس يحيي الموتى، لأن الميت هو موجود وليه كتلة وليه حجم ونقدر نوصفه، بس ميت ده الأصعب من الميت الغير الموجود. يحيي الموتى ويدعو غير الموجودات إلى الوجود، ده الرب يديني وجود جديد، والرب اللي قام يقيمني معه ويقول لي هلم خارجا، لا تشمتي بي عدوتي، إن فقدت أقول إن جلست في الظلمة فالرب نور نور لي، سيخرجني إلى النور وسأنظر بره، وسوف ترى عدوتي فيغطيها الخزي القائلة لي أين إلهك. فالحرب الروحية تأخذ أشكال مختلفة. مرة الشيطان يرفعني فوق ويقول لي زيك ما فيش، كان يحكولي عن راهب قديم الجيل اللي قبل مني، يعني يشوف واحد شاب كده راهب فرحان بنفسه وقعد يتكلم عن نفسه، فعشان يوضحه بأدب يقول له زيك ما فيش، يعني احنا فين وانت فين، او يصغرني يحطني تحت خالص ولا فيش فيه كفايه. برضو في قوس البستان يقول ان رفعناه يخفض ذاته، وانخفضناه يرفع ذاته بالرجاء، يقول له انت فيش فايده وهتبقى في العذاب، قال له هبقى في العذاب تحت الكل بس فوق راسك وبديت على راسك. والقديس إيثودوروس كان يمدحوه يجاوب يقول ألعلي مثل أنطونيوس؟ ده لو حرقوا إيثودوروس وزروا رماده في الهواء أنا ملياش فضل لأني مخلص لصالي ده من أهله. غاية المسيحية هي الامتلاء بالروح القدس، فكيف نفعل إن كنا نعاني من ضعفات صعبة مثل الكبرياء، المجد الباطل، عدم المحبة؟ هل الامتلاء بالروح القدس يصعب الحصول عليه كما يقول البعض؟ الإنسان في مسيرته الروحية مع الرب مع الوقت بيتخلص من ضعفات شيئا فشيئا. كل ما يتخلص من ضعف كل ما قوة الروح القدس ايه تعمل فيه أكثر، زي ما بيقول المزمور يسيرون من قوة إلى قوة. احنا مش عايزين النمو الفجائي اللي فيه طفرة زي ما البعض يقولوا. الطفرة دي تحصل للإنسان في بداية حياته مع الله، انه بيتحول من حياة الخطيئة لحياة البر، دي بيبقى فيها طفرة وفيها اختبار قوي. لكن بعد بعد وجهه للرب وإدى ضعفه للظلمة ما يبقاش فيه طفرات كتير أو طفرات كبيرة، لكن النمو بيبقى تدريجي. وكتاب المقدس علمنا كده إن الرب يسوع المجد شبه الحياة الروحية، أحيانا بالزرع يقول غشوا ملكوت السموات في القديس ماركوس صفحة 4، هو الوحيد اللي ذكر المثل ده غير مثل الزرع اللي سمعتوه لحد اللي فات واللي قبل. يقول الإنسان يركب بزرع على أرضه ويروح ينام ويقوم، ينام بالليل ويقوم في الصباح، يقول والإيه والبزار ينمو. والنمو ده الأول بذرة وبعدين نبات أخضر والنبات يعلى وبعد كده ثم سنبلة ثم قمحا ملآنة في السنبل أو قمحا ملء السنابل. يعني الحياة الروحية زي النبات. طب انا شفته امبارح واجي اشوفه النهارده، طبعا من امبارح للنهارده مش هلاحظ عليه نمو، لكن انا كنت غايب ومسافر. المره اللي فاتت كنت على سقف بيت مريم القص في بياض وكانوا بيحرثوا بيس حوالي 6 أسابيع ما يبتش، الارض سودة سودة كلها سودة ومليانه بقردان بيلقط مع الديدان. شفتها بالأمس كانت خضرة جميلة وحلوة زي السجادة الخضرة كده ممتدة. ده برضو بيرد على ان النمو الواحد ما يحسش نفسه وان النمو تدريجي زي نمو النبات. برضو الرب يسوع المجد علمنا انه الحياة الروحية زي البناء، ومن منكم يريد ان يبني برجا لابد انه يحسب الاول حساب النفط. ايه البناء ده؟ البناء طوبة قد كده 25 سنتي في 12 في 6 أو بلوك بلغة النهاردة 40 سنتي في 20 في 12، منحط بلوكة فوق بلوكة طوبة فوق طوبة. الأول يقول يسموه مدناك، المدناك ده ارتفاعه 7 سنتي، الطوبة 6 سنتي وسنتي مهمة، وفوقها مدناك بقوم 14 وفوقها مدناك بقوم 21 سنتي، والبني يروح عمله 80 سنتي النهاردة آخر النهار يروح، وشوية شوية شوية بعد كده أسبوع خلاص هنشد السقف. عملنا الدور الأول ودور الثاني ودور العاشر وهكذا، لكن كله بإيه؟ بالطوبة الصغيرة بس ما هبتعت 3 كيلو. فالحياة الروحية كده طوبة طوبة، يسيرون من قوة إلى قوة. أو يقولوا نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة نتغير تدريجيا إلى تلك الصورة، يعنيها من مجد إلى مجد. فبرضو مع النمو ده كل ما الروح القدس يستريح أكثر فينا، كل ما نتخلص من الخطايا التدريجي كل ما الروح القدس يستريح. في صلاة الاستعداد يقول الكاهن صلاة سرية قبل القداس يقول أيها الرب العارف قلب كل أحد، القدوس المستريح في قديسيه. الروح القدس كل ماذا إيه؟ يستريح في أنفس المجاهدين. يقول هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لأني أردته، يعني ست العذراء أو الكنيسة. فايدة أقبالك تبريك. وصلت الأسئلة أخرى، في حاجة ثانية وما نفتن. يا رب المجد لله المسيح. لما نقرأ كثير في أقوال الآباء وسيارهم واختباراتهم في كلمة ربنا، تبقى زاد لينا زاد كبير أو نسمع شرايط، يبقى في مخزون كل مناسبة وكل تجربة تقابل الواحد، يلاقي في رد من أقوال الآباء. إن في أحيانا تيجي أفكار دقيقة الواحد مش عارف يرد عليها. عارفين يعني أفكار دقيقة؟ بيسموها بالإنجليزي subtle subtle، يعني الواحد اللي عارف الفكر ده جيد أم عديه، خير أم شر. لما الواحد يكون هاضم سير الآباء وأقوالهم وأحاديثهم، يبقى عنده مخزون في كل مناسبة، يلاقي يقول الروح القدس يروح مذكره بيه، يعرف يرد على الفكر الدقيق ده اللي هو. عندنا في الكنيسة آباء منيرين حلمين، حبوا ربنا بكل قلبهم، عاشوا ببساطة وصدق وإيمان وطفولية وبشاشة وحب وحرارة وإنكار للذات. فعلا البستان، يعني البستان عندنا بساتين الفضائل، في كل الفضائل نلاقي أمثلة ربنا قصد أنهم يخلوهم معه نموذج لينا نحن الذين أتت إلينا أواخر الظهور. زي أحد الآباء بيفسر يقول أيام يوسف لما خزن قمح لسبع سنين، يقول برضو ربنا جعل العصور الذهبية للآباء دي في الكنيسة وكتبت مخطوطات بسيارهم وأقوالهم، عشان إحنا عايشين في السبع سنين اللي إيه؟ سبع سنين الجوع دي، نأكل إحنا من الله من اللي خزنوه الآباء دول، نتغذى. وبرضو الآباء القديس بخوميوس قال رغم أن الأجيال الأخيرة في الرهبانة تكون ضعيفة كتير عن الأجيال الأولى، لكن الأمانة بتاعت الأجيال الأخيرة اللي هيكون أمنا فيها هتخلي ربنا يتحنى عليهم ويديهم نفس نصيب الآباء اللي عاشوا في العصور اللي كانت مملوءة من زخم النعمة كان فيها وفرة من المواهب والنعم والحب والعطايا الإلهية. أحيانا يشعر الإنسان أنه يحتمل ويفرح أنه احتمل ويشكر نعمة ربنا، لكن تمر عليه مواقف تعتبر تافهة في رأيه الخاص أو رأي الآخرين وتكون ردود فعله صعبة ولا يحتمل أو ولا تحتمل ردود الفعل دي وأتعكب. ما هو فعلا كده، ده حقيقة أن احنا بقدر ما بنكون قريبين من ربنا بقدر ما بنقدر نواجه المواقف الصعبة، لأنه سر القوة طبعا في هو في النعمة مش في أنفسنا. فاحنا لما بنكون أقوياء بالنعمة، لأن إحنا بنكون أمناء وبنجاهد إن إحنا نقترب إلى الرب، فيقول اقترب إلى الرب يقترب إليكم، أو يقول في سفر الأخبار الأيام الأول أصحاح 15 يقول الرب معكم ما كنتم معه، إن طلبتموه يوجد لكم وإن تركتموه يترككم. فالأوقات اللي بنختبر فيها ضعفنا ده بيبقى مؤشر ان احنا اهملنا، ان احنا تكسلنا، ان احنا قصرنا، ان احنا خلفنا، ان احنا محتاجين نحط البطارية تتشحن ايه، ونقول نفسنا ما نزعلش. يعني صحيح نزعل شوية ان احنا اتصرفنا غلط، لكن ما نزعلش قوي، نقول كويس ان احنا اكتشفنا الضعف ده، نشكر ربنا ان هو كشف لنا نبهنا عشان ايه، نجاهد عشان نسلك بتدقيق، عشان نعترف بالخطيه، عشان نطرح عنا الكسل، عشان نجدد المسيره، وهكذا يبقى مكتب. الانسان لما يكتشف ضعف فيه يقول كويس، يعني المرض اللي يكتشف ده بعلاجه ايه؟ علاجه خير وميسور، سلطه بالموضوع. والقديس يوحنا يقول كده، يقول يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا. طب وان اخطا احد ما خربتش مرضه، لما بضيفها من عندي يعني، وان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار، هو كفاره لخطايا، ليس خطايانا فقط بل خطايا كل العالم. ولهمك
وعطيتنا يا ربنا بصيد بيان تعتني به كل يوم وكل لحظة، هي تأخذ دامي مائدة تجاهها مبين خليفة. نشكرك يا رب لنك وعلمينك وتغذينك، لم يعينك حريم لأنك تحفظه مثل حلقة العين، لأنك أحفظتنا محمد أبيان، وأنك ترعانا وتقول حياتنا بكل حكمة بكل وكل رأي يتحمل. نعم يا رب، أبي أمي قد تركاني أمر الله فقبلني، أنت أبو وأنت أولاد، وقلت كإنسان تعزيز أمك هكذا تعزيزك، سمينا قويا ومدينا شديدا، جزء ذات سليمة، مكمل مسيرتك معنا بل مسيرتك معنا إلى أن نلقاك، لأنه ليس لنا سؤال وليس أمامنا هدف غير الصعب، ملكنا كل ما توفق خيرنا وفقنا من كل ما قوينا من كل ضعف فرضنا من كل رسالة، املأنا من كل نعمة وعنفة وسلامة ونجد حكمة وصواب واطمع محاسن كريم شفاعة من السبعين ونحن
في أفضل
شيء لم تكن تعلمه.